نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، الهجمات المتتالية على طرح السنة الآن كما ذكرت لكم هي من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن تجعل السنة قضية حياة، وأن يشارك الجماهير أهل العلم في محبة السنة النبوية ومحبة صاحبها عليه الصلاة والسلام. يعني كان من مدة طويلة كان في نوع من الانتقام ما بين الجماهير وما بين أهل العلم. كانت قضية السنة عند كثير من الجماهير بتعتبر من القضايا الأكاديمية، كلام في السند والمتن والبخاري وتدريس البخاري والكلام ده كله كان يعتبر حديث المدرجات، لا يعرفه إلا طلبة العلم أو طلبة الجامعات المتخصصين في العلم الشرعي. لكن خصومنا في غبائهم نقلوا المواجهة فجعلوها جماهيرية، وكنا نتمنى أن تكون كذلك من زمان وعجزنا، حتى تفضل علينا رب العالمين تبارك وتعالى بهؤلاء الأغرياء، إنهم نقلوا القصة إلى الخارج، إلى خارج القاعات وخارج المدرجات، فتسنى للجماهير أن يعلموا حقيقة هؤلاء. إن لما بنبصر الناس في واقع الأمر إننا نريد أن نحصن إخواننا البسطاء المحبين إلى خطورة ما يقول هؤلاء وإلى وهائه أيضا. تعرف أن في ناس ممكن يعادونك بحسن نية، يعني ما يقصد معاداتك عند حسن نية، لكن حسن النية هذا يضره من حيث لا يدري. والعرب لها مثل تضربه لمن في الأصل يريد الإحسان لكنه أفاء وعاد على نفسه بالويل، مثل بيقول على نفسها جنت براقب. براقب دي كلبة وفية كانت لحي من أحياء العرب، وكان بين هذا الحي وحي آخر ضغائن وحروب. فالمهم أن الحي الآخر أراد أن يفتش بالحي صاحب الكلبة، فعلموا فهربوا جميعا واخذوا الكلبة معه واختبروا في مكان امن. وبعدين الكلبة بقى لانها بتدافع عن ايه؟ عن قولها، جعلت تنبح وتنبح وتنبح، فجعل الاعداء يتتبعون صوت نباح الكلب حتى وصلوا اليه فقتلوهم عن اخره. الكلبة تقصد ايه؟ تقصد تنبح على اعدائه، تخوفهم، تدافع عن اهلها. فماذا كانت النتيجة؟ ان قتلتهم جميعا. وبرضو في العصر الحاضر برضو مثال زي براقب السجن، واحد بينه وبين مراته زعل، بعد كل الستة يفكر يقول انا هرضيها النهاردة، اولاد المتين حلوين وبقين كويسين اخليها ترضى علي. فخطر بباله وماشي امر 14، قال لك كل واحد يجامل الوالد لا انت زي امر 14. قال بقى ايه؟ اجوز شوي في الراس الرحمه 14 يوم تعيش. فان داخل قال لها انت امر 30، فلها غضبت وصارت صوره عالمه. هو مش فاهم القصه، تغضب الولية دي تصرخ ليه؟ زعلانة ليه؟ ده انا بجاملش الناس بيقولوا 14، انا حطيت 16 على 14 تمام، بقوا 30 وفزلت. فالمهم صارت عليه وزمزقت وطلعت وسابت من البيت. فراح له صاحبه قال له يا اخي والله انت عارف الولية دي اهم معايا، انا بقول يا عمر 30 تعجبها الكلام. قال له ايه اللي خلاك تقول عمر 30؟ قال له عمر 30 ده اكيد مصنفح كده ومتخسف
كان 14 بالحلاوة دي ومال 30 يبقى ايه؟ قال له يا ابني انت عمرك ما شفته في حياتك ما شفت السمك. قال له ليه الحكاية؟ قال له 30 ده مفيش قمر اصلا. لا مفلطح ولا مسخسخ ولا مسلوع. مفيش اي قمر. تاخدلك؟ شوف هو عايز ايه؟ بس فيه. هو نفسه يرضيه. تحب بقى انه قال لك لما نزود الارقام يبقى 14 لما يبقوا 30 اكيد كويس. تاخدلك؟ فيه اقوام ضعاف العقول. اول ما يلوح مبتدع درايه لا سيما اذا كان بقى له حكمة وله اسم والكلام ده هو فاضاف الى ذلك انه بيتكلم بحراره بالغه يوم يتخيل ان الانسان ده مخلص وكويس وعالي. فهذه الدروس ليس المقصود منها الرد على هؤلاء على وجه الخصوص، بل همنا الاكبر هو تحصيل الجماهير وان احنا نجعل الارضيه لتحصيل ارضيه ثابته. وكل هذه الشبه التي يقولونها سبقهم اليها قائلون، لكنهم اضافوا اليها من جهلهم وغبائهم وسوء ادبهم. هو ده الجديد اللي هم اضافوه. انما نفس الامثله ونفس الاعتراضات موجوده في كتب من يتسمون بالقرانيه. وبعدين البخاري عندهم غصه في الحمل. غصه في الحمل، عايزين يهدموا البخاري باي وسيله. ليه؟ لان البخاري له كتاب البخاري له قداسه في نفوس المسلمين. ودرج عندنا في مصر هنا لما واحد يغلط في حاجه ويرجعوه يا اخي انا غلطت في البخاري. كلمه غلطت في البخاري يعني كانه قران، يعني كانه قران غلطت في البخاري. بل في ايام الحمله الفرنسيه سطر الجبرتي ايام الحمله الفرنسيه ان جماعه من علماء الازهر لما علموا ان الفرنسيين جايين اعتصموا في الجامع الازهر وقعدوا يقراوا فيها البخاري بايه؟ بهدف دفع العدوان. وان كنا طبعا يعني لسنا معهم في هذا لابد من اتخاذ الاسباب الشرعيه ولا مانع ان بقى ناتي بالاشياء دي بعد كده. لكن قصدي اوريك مكانه البخاري عند الناس علماء وعامه كسفلهيه. البخاري يا اخوانا اخذ المسألة دي ازاي؟ قبل ما اتكلم عن البخاري لان الكزي اللي كتب محاكمة البخاري قايم من ضمن الكلام انا بقى عايز اعرفكم مين البخاري ده؟ قصيته ما تعرفوهوش. قال ابو العريس مين البخاري؟ قال لك ده راجل اعجمي. ها؟ ادي اول عيد في مقام الجامعة الفرنسية سنة 80. الجامعة الفرنسية دول يقولوا لك البخاري شيوعي. ليه يا جماعه الشيوعي؟ يقول لك اصله من بخارى وبخارى دي تبع حاجته دي. خلاص يبقى البخاري شيوعي. يبقى لازم نحرق كتاب البخاري. وكانوا فعلا بيحرقوا كتاب البخاري في عيد تاسيس الجماعه. وخلاص وقدر لي ان ارى هذا الفرماوي. كان سنه حوالي 93 سنه لما دخل السجن معانا سنه 81. وكانوا لانه خلاص جلس النفوس بتاعه وخلاص صلاح فكانوا ايه يرفعوه الجماعه الفرنسيه ويعلقوه في الهواء فوق السباك بتاع الجزاء عشان يطلع بوزه بره عشان يشم هواء. لانه عم يقتنع هيموت كفايه هواء. رجل اجهل ما انت رائد. وهؤلاء الجهه من اجهل ما رايت في حياتي كلها. دول بقى يقول لك البخاري شيوعي. ده بيقول لك البخاري ده رجل اعجمي اتولد سنه كذا ومات سنه كذا. وبيقولوا انه طلب العلم 7 سنين. وحاطب 8 مليون ومش عارف كم حديث. فقام جاب الاله الحاسبه وحاسب 7 سنين على 8 مليون وشويه. طلع ان البخاري نصيب كل حديث من وقت البخاري 24 ثانيه. قال لك لما يكون نصيب كل حديث 24 ثانيه يبقى البخاري هيلحق يقرا ولا يفكر ولا يتدبر ولا يكتب ولا يعمل ايه؟ فدول يا انا عايز اعرفكم بقى مين البخاري بالظبط كده عشان تعرفوا العالم اللي بيقول لك البخاري البخاري البخاري. قبل ان اعرفكم يا اخوانا من هو البخاري رحمه الله عايز اضع قاعده لا نختلف جميعا فيها. القاعده بتقول انك قد تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت او بعض الناس كل الوقت، لكن لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. خلاص كلام واضح اهو. انك لا تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت او بعض الناس كل الوقت. خلاص ما تقدرش، لكن تستطيع ان تخضع بعض الناس بعض الوقت بس. طيب العالم لما بيصل الى مرتبة في نفوس الجماهير بيصل كده ضربة لازم، ولا بعد سنوات امتحنه العامة فوجدوه رجل يطلبوه في اي ساعة من ساعات الليل او نهار يلاقوه، ما من مشكلة الا هو فيه، فرح يشارككم فيه، حزن يشارككم فيه، اذا كان صاحب ذات يد يعطيه، ما كانش عنده يواسيه، 30 40 سنة شغال بالنظام ده. الناس كلها تصل الى قناعة بعد الاختبار والتجربة والممارسة ان الرجل ده ممتاز. لو ان بعد 30 40 سنة طالع عليه شائعة انه تعامل مع جهات اجنبية، انه خاين لدينه، كل الناس هتقول ايه؟ هتقول ابدا، اكيد بكرية. ها؟ زي في عالم الصناعات اليوم البضاعة الياباني، كل واحد بيلاقي صنع في اليابان يحسه وهو مطمئن 100%. فمرة مثلا يشتري جهاز يحطه في الكهرباء يتحرق، او يشتغل يومين ثلاثة ويتحرق، مش عارف يقول ايه. وتشوف ولاد الذين اللي زوروا كتبوا عليه صنع في اليابان واليابان ما عملتوش. ها؟ ما يستهنش اليابانيين اصلا، ما يستهنش. ليه؟ لان الوف الاجهزة ثبت انها في غاية الجودة وبتعمل بكفاءة عالية اطول مدة، والناس بقى تأكدوا من الحقيقة دي وصارت 100%. انما يستهن يقول لك اه النهاردة انت عارف كل حاجة فيها مسروق، يعمل الحاجة في الصين ويقول لك عايز اكتب عليها صنع فين. وكذلك وبرضو في بعض الناس بيسأل يقول لك مثلا هتتاجر في الملابس، فهل سرقة المقاسات حلال؟ يعني مثلا يكتب لك بقى اكسلارج واس اس وثلاثة اس وميديوم والسمول والكلام ده. طب الناس عايزة لارج بس خلاص، او عايزة سمول لزوم سد البطون والاحزمة والحالة الاقتصادية والكلام ده، فما فيش حد بيشتري لا لارج ولا بتاع، لكن عايزين سمول. يقوموا ينزعوا كل الايه؟ التيشيرت اللي حاطينه لارج ويحط لك مكانه ايه؟ واخد بالك؟ دي اسمها سرقة المقاسات. تبص تلاقي مثلا الوردة المائية والبجعة والاصيل والبتاع ده كلها لارج، واحدة يلبسها فيل والتانية يلبسها غزال. طب ازاي وهي كلها لارج؟ مثلا المقاسات مسروق لزوم الشغل، واخد بالك؟ ففي اي مكان في العالم انت ممكن تعمل اي جهاز يقول لك عايز ثبات وجبت بنادي ايطاليا مثلا، ليش هي ايطاليا؟ مفيش مشكلة، واخد بالك؟ فالناس كلها تقول العرب شوف مصورين زي يقول لك الصنع في اليابان قال، وهم سارقينها، لكن ما يتهموش مين؟ اليابانيين. ليش؟ ثبتت جدارتهم في المسألة. كذلك يا اخوانا دي اصل متسف كل مناحي الحياة، تلاقي الاصل ده موجود. الامام البخاري لما اخذ مكانته في وسط الامة المسلمة ما اخذش مكانته كده هباء. ليه يا اخوانا؟ البخاري كان في عصره كما قلت من يفوقونه ومن هم مثله ومن هم دونه، وقد اجمع الكل كل العلماء على جلالة البخاري بما فيهم شيوخه. محمد بن بشار الملقب ببندار احد شيوخ البخاري، لما كان يذكر البخاري كان يفتخر ويقول خرج البخاري من تحت عبائته، يعني عايز يقول انا رجل ممتاز، انا رجل كويس، انا مفيش زي بدليل ان البخاري اهو شتلميذي وده واحد من تلامذته. واهل العلم يستدلوا على نبوغ التلميذ بعظمه الشيخ والاستاذ. الدرر الكامله في اعيان المئه الثامنه للحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمه ابن تيميه يقول: ولو لم يكن لابن تيميه رحمه الله ممن قضى الا تلميذه النجيب ابن القيم الذي اتفق عليه الموافق والمخالف لكان دالا على عظمة هذا الرجل. ده ابن القيم ده اثر من اثار ابن تيمية، ومال ابن تيمية يطلع ايه؟ يطلع ايه لما ده اثر من اثاره بالحلاوة دي كلها واتفق عليه الموافق والمخالف. فمحمد بن بشار يقول خرج البخاري من تحت عباده تلميذ. فالإمام البخاري رحمه الله كان باقعة في الحفظ مع ما نحسبه من الإخلاص الذي يدل عليه انتشار كتابه عبر القرون حتى الآن وإجماع أهل العلم عليه. سيوطي رحمه الله لما ذكر تدوين السنة وذكر الكتب ومراتب الكتب وذكر الصحيحين قال رحمه الله: أول جامع الحديث والآثر
ابن شهاب آمرا له عمر ابن شهاب الزهري وعمر بن عبد العزيز، وأول الجميع للأبواب جماعة في العصر ذو اقترابي. الأبواب يعني باب الطهارة، باب الصلاة، باب الزهد، باب الجنائز، يعني الأحاديث المتماثلة في كل موضوع. وأول الجميع للأبواب جماعة في العصر ذو اقترابي كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك. وأول الجميع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل. خلاص. ومن يفضل مسلما فإنما كتيبه وصنعه قد أحكما، وانتقدوا عليه ما يسير فكم ترى نحوه ما نصيرا، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدما.
ذكر بقى الخلاصة الموجودة عند أهل العلم: ليس بعد القرآن أصح من البخاري ومسلم، وعند أهل العلم البخاري أصح، البخاري أصح. وسنذكر برضو كيف صنف البخاري صحيحه وكيف بوب أبوابه. لمن البخاري؟ ربته أمه ونعم الأمهات، وفي ثلاث أمهات مشاهير ربوا ثلاثة أئمة مشاهير: أم سفيان الثوري ربت سفيان الثوري، وأم الشافعي ربته أم البخاري ربته، ورأى كل رجل عظيم أم. ومحمد الفاتح برضه ربته أم برضه. الإمام البخاري لم يدرك يعني كثيرا من حياة أبيه، مات أبوه وهو صبي، وقال له أبوه: يا بني تركت لك ألف ألف درهم ما أعلم درهما فيه شبه. أبوك رجل تاجر، سألوش ما أعلم درهم حرام ولا الكلام ده، ما أعلم درهما فيه شبه. ليه؟ لأن والد البخاري كان صديقا للعلماء. قال البخاري في ترجمة والده: رأى ابن المبارك بعينيه وصافح حماد بن زيد بكلتا يديه. يا سلام، يعني هو لما يشوف ابن المبارك بعينه تعتبر منقبة جليلة، ولما يكلم على حماد بن زيد هذا شرف باذخ. وصحب اسماعيل بن علي، وكان والد الامام البخاري في صحبة هؤلاء العلماء، وكان رجل تاجر، كان رجلا تاجرا، كل باب تعرض له اي تجارة اي بتاع كان يسأل العلماء: التجارة دي حلال ولا لا؟ هذا النوع من البيع حلال ولا لا؟ اول ما يقولوا له حلال يأتيه حرام او فيه شبهة يتركه. ولذلك ساغ ان يقول لابنه: تركت لك الف الف درهم ما اعلم درهما فيه شبه. شبه اهو واحد من الجماعة الاقدام المتطورين دول، ابنه مدمن بانجو مخدرات والكلام دوت، وما بيطلعش من المصحات، ونعم التربية. شوف بقى اهو ابنه كده. واحد تاني برضه ابنه مسجون دلوقتي في قضية سرقة والكلام ده. انت لو فتشت بحياتهم تسد مناخيرك، لو فتشت بحياة هؤلاء يبقى عامل العاملة وروح بقى يلبس لك بقى ايه ثياب المشيخة والشيطان ويعرف ها، ويتكلم بقى ويتكلم في البخاري ويتكلم في مسلم، لا يفتحون. علي بن المديني شيخ البخاري ساده الذي قال البخاري: ما استصغرت نفسي بين يدي احد الا بين يدي علي بن المدين، مع كثرة مال البخاري من الشيوخ زي احمد بن حنبل وقتيبة بن سعيد ومسدد بن مترهد وسليمان بن داود ابو الربيع العتكي وحمد يوسف الفريابي وابو عاصم النبيل ومكي بن ابراهيم وعبيد الله بن موسى وجماعة من العلماء الكبار، لما يقول: لم استصغر نفسي بين يدي احد الا بين يدي علي بن المدين. علي بن المديني ذا كان آية من آيات الله في معرفة علل الحديث. أبوه عبد الله بن جعفر المديني كان ضعيف الحديث، ففي يوم الأيام علي بن المديني عمال يحدث، فواحد قام له كده قال له: ما
ما تقول في أبيك؟ وفي الذي الإحراج يعني؟ وأبوه ضعيف والعلماء مضعفين، ما تقول في أبيك؟ فسكت ثم رفع رأسه فإذا عيناه تذرفان وقال إنه الدين. أبي ضعيف الحديث، إنه الدين يعني ما درش أدب فيه، ما درش جامل فيه، مع أن علي بن المديني لو قال ثقة ما قال أحد جامل أباه. الناس لها يقول كما يقول العلماء له رأيه، لعله علم من أبيه ما لم يعلم غيره، لعل المخارج التي يذكرها أهل العلم عند اختلاف علماء الجرح والتعديل في توثيق راوي أو في تضعيف، لكنه قال إنه الدين، أبي ضعيف الحديث. أمانة عندهم كان بجمل حاس، فما كان هؤلاء العلماء يجاملون أحدا قط، فلو ساغ أن يكون البخاري أخطأ في حديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة لوقفوا له بالمرصاد ولبينوا، لأن دين الله أغلى عندهم من البخاري رحمه الله. لما صنف البخاري كتابه وترجم للأحاديث أجمع العلماء على أن تراجم البخاري في غاية الجودة والدقة والنباهة والذكاء، حتى قال الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك إن تراجم البخاري حيرت العقول. وإنت لو عايز تعرف بقى الباب ده هو اذهب لكتاب المتواري في كشف تراجم أبواب البخاري لابن المنير السكندري، أو لمناسبات تراجم البخاري لابن جماعة، أو الذين صنفوا في هذا الباب، يذكر لك العلاقة ما بين الترجمة والحديث. هو ده فقه البخاري، مش البخاري يقول لك باب كذا وبعدين يقول لك حديث حديثين ثلاثة، قوله باب كذا وكذا هو ده فقه المسألة عند البخاري، رأيه في المسألة. لكن تراجم البخاري على أنواع، فتارة يجزم بالحكم وتارة لا يسكت عن الحكم، واخد بالك؟ يجزم بالحكم في التبويب نفسه أحيانا، وبعض الناس يرون الحديث لا يوافق هذا الجزم فبعض الناس يعترض عليه، وبعض الناس ربنا يهديه إلى مراد البخاري. وأنا أذكر لكم باب واحد فقط عشان تعرفوا بقى عظمة البخاري رحمه الله. في كتاب المواقيت من الصحيح قال باب من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، خلاص؟ جاب في الباب ده ثلاث أحاديث. الحديث الأولاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. اللفظ الآخر فقد أدرك، ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، في اللفظ الآخر فقد أدرك. يبقى البخاري لما يقول باب من أدرك سجدة أو من أدرك ركعة من صلاة العصر، الحكم إيه يا جماعة؟ أدرك ولا ما أدركش؟ أدرك، لأن الحديث الأولاني الذي أورده البخاري قاطع في المسألة، مش ده الإشكال. الإشكال الحديثين اللي بعد كده، جاء حديث ابن عمر وحديث أبي موسى الأشعري. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا فأوتينا أجر الفريقين جميعا فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين يا ربنا نحن كنا أكثر عملا منهم وهم أكثر أجرا منا. فقال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. حديث أبي موسى الأشعري قريب يعني السياق ولكنه مختصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلنا ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء، على مدة معلومة بأجر معلوم. فاليهود عملوا إلى نصف النهار ثم قالوا لا حاجة لنا في أجرك، والنصارى إلى صلاة العصر لا حاجة لنا في أجرك، ثم أوتينا القرآن فاستوفينا أجر الفريقين جميعا. طب إيه علاقة الكلام ده بمن أدرك سجدة من صلاة العصر؟ في الصورة الظاهرة ما فيش علاقة. والبخاري رحمه الله قصد معنى الآخر، قصد معنى الآخر. أنت لما تصلي ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، يعني سجدت سجدة وبعدين قلت الله أكبر المغرب ده، يبقى دخل وقت المغرب وراح وقت العصر ولا لا؟ طيب فضل لك كم ركعة من العصر؟ ثلاث. يبقى الثلاث ركعات اللي جايين دول حتصليهم في وقت المغرب ولا لا؟ ها؟ حتصليهم في وقت المغرب، ولم توقعهم في وقت أداء الصلاة. في سؤال فقهي هنا، هيبقى الثلاثة الباقيين قضاء ولا أداء؟ وده خلاف بقى البخاري جاب الحديث الأولاني عشان يقضي على الخلاف في المسألة دي. قال لك طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صلاته يبقى أداء مش قضاء. القضاء إن الوقت يروح وتصلي الصلاة في غير وقتها يبقى اسمه قضاء في اصطلاح الفقهاء، واخدالك؟ أما تصلي الصلاة في وقتها ده اسمه إيه؟ اسمه أداء. طب أنت جبت ثلاث ركعات في غير وقت العصر، يبقى على اصطلاح الفقهاء يبقى ايه؟ يبقى قضاء. خلاص كده؟ البخاري في الحديث الاولاني عايز يقول لك ان هم برغم ان اغلب الصلاه وقع في غير الوقت الا انها ايه؟ اداء. خلاص؟ الحاجه الثانيه اللي البخاري اراد ان يجليها ان معنى ان توقع الثلاث ركعات في غير الوقت يبقى العدل ان يرد عليك ما صليته في غير الوقت. صح ولا لا؟ يبقى تاخذ من الصلاة كم ركعة؟ ركعة واحدة والباقي يروح عليك. خلاص كده؟ ركعة واحدة والباقي يروح عليك. فلما قبل الله عز وجل الصلاة وقد صليتها في غير الوقت، فقد علمنا أن الله عز وجل عاملنا بالفضل لا بالعدل. عشان كده قال لك ايه؟ فهذا فضلي أوتيه من أشاء. خلاص؟ آه صحيح أنت وقعت الصلاة في غير الوقت، لكن هذا فضلي أوتيه من أشاء. فكما أن الله عامل هذه الأمة ويعاملها في سائر أقضياتها وأحكامها بالفضل، كذلك عامل الذي أوقع معظم صلاته خارج الوقت، عامله بالفضل لما قبل الصلاة كلها منه. فالبخاري رحمه الله لم يرد فقط أن يثبت حكم المسألة، بل أراد أن يظهر تفضل الله عز وجل على العبد إذ قبل منه معظم عمله في غير الوقت. والبخاري مليان بقى من الضرب ده، عشان كده الغبي ما يفهمش البخاري. أي واحد غبي ما يفهمش البخاري. لازم اللي يدخل على البخاري يكون قمة في الذكاء. ده يمكن صحيح البخاري يعني ما بانش صنعة البخاري قوي قوي فيه، ده في كتاب لا يفقهه في هذه الأمة إلا أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة، كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وهو كتاب يقع في 9 مجلدات ذكر فيه أسماء الرواة. البخاري وضع في هذا الكتاب خلاصة عمره وتجربته وفهمه في علم الحديث، سماع الرواة من بعضهم، الانقطاع من بعضه. والبخاري بقى ما بيحملش ناس كده، عايز واحد يفهمه على طول، يكون عكس الموجة بتاعته، عايز يلبس سماع راوي من راوي، يجيب لك 10-15 اسناد ورا بعض، حدثنا فلان عن فلان عن فلان فلان عن فلان وسيبه. اللي بيفهم يعرف البخاري عايز يثبت السماع ولا يثبت الانقطاع. اللي ما بيفهمش يقول لك البخاري ايه يعني جايب ده كله ما قالش حاجة، عايز يقول ايه من الموضوع ده. كل كتب البخاري كتبها البخاري بالشفرة، الشفرة بيتعامل البخاري بالشفرة. فاللي يفهم مصطلح البخاري ويفهم كتب البخاري يعرف عظمة البخاري. عشان كده احنا عاذرين الناس دول، عاذرين الناس دول مش فاهمين حاجة خالص في البخاري، معذورين، لأنهم لو علموا قد علموا طريقة البخاري في تصنيف الكتب رحمة الله عليه لأذعنوا له بالفضل كما أذعن أهل بغداد لما أرادوا انتقاص البخاري. بس اهل بغداد لما حبوا ينتقصوا البخاري يعني عملوا حركه كده ذكيه شويه مش غبيه قوي زي اللي بيعملوها دلوقتي. عملوا ايه؟ البخاري جاي بغداد قال لك بس البخاري البخاري سمعته سبقت، وكان البغدادين ينتقصون الافاضل قال لك احنا البخاري اللي بيقول لك ده هو فيها حننزله الارض النهارده. فعمدوا على 100 حديث وغيروا اسانيدها ومتونها، الاسناد ده يركبوا للمتن ده والمتن يركبوا الاسناد ده والكلام ده، ودوا كل 10 الواحد وقالوا اما يجي البخاري ويتكلم فيها وخلص قوم اقرا له الايه 10 احاديث ونشوف هي ايه هيعرفها ولا لا. قام اول واحد قال له عندي احاديث عايز اسالك عنها ايه، قال له كذا وكذا وحدثها فلان وفلان وعلان وبتاع، والبخاري يقول له لا اعرفه لا اعرفه لا اعرفه 10 لا اعرفه، قام واحد ثاني برضه 10 لا اعرفه 100 حديث، والبخاري يقول لا اعرفه لا اعرفه لا اعرفه. الجماعه بقى اللي هم ايه قاعدين بقى السواد الاعضل اللي هنا بقى لحمه راس في شموخ قال لك هو ده البخاري مش عارف حاجه خالص، كل حاجه لا اعرفه لا اعرفه ما يقول البخاري ايه وبتعيه. ولكن فاجاهم البخاري رحمه الله عليه بانه قال للاولاني اما اسنادك الاول فمتنه عند الثالث واسنادك الثاني متنه عند الرابع اسناد الخامس متنه كذا وكذا حتى رد 100 حديث الى اسانيدها، فما قام من مجلسه حتى أذعن له بالفضل. قال العلماء ليس العجيب أن يعرف البخاري الصواب، فالصواب يعرفه كثيرون، لكن العجيب أنه حفظ الخطأ على القوه من أول مرة. هو ده العجيب في المسألة، مش أنه يعرف الصح والغلط والكلام ده، بقى كل اللي قاعدين عارفين إن حديث إنما الأعمال بالنيات لم يروه إلا عمر مثلا، وحديث مثلا كذا لم يروه إلا أبو هريرة، معروف عند أهل العلم المفاريد دي معروف، فكل البخاري يقول لم يروي إلا فلان دي يشاركوا فيها ألوف، لكن من أول مرة يقول له إسنادك الأول عند الثالث والرابع عند الخامس والخامس عند إيه ده. قال فما قام من مجلسي حتى أذعن له بالفضل. وكان أبو محمد بن صاعد وكان من أكابر الحفاظ العالمين بالعلل والرجال، كان إذا ذكر البخاري قال ذاك الكبش المطاح، ذاك الكبش المطاح الذي لا يصبر احد على مناظره، زي الكبش ما يدخلوا في بعض واخذلك كبش المطاح يعني بيفتح دماغ اي واحد ايه ينطحه فيعني، وما فيش حد بيثبت للبخاري رحمه الله عليه. سيره البخاري سيره عطره، وان شاء الله في المره القادمه ساتناولها بالتفصيل لتعلموا قدر البخاري. والبخاري كما قلت لكم في مطلع الكلام هو رجل واحد من هذه الامه العظيمه، ومع ذلك سيرته عطرة. النهارده في جماعة الغرب لما يحب يلمع لك واحد في علم الاجتماع ولا علم النفس وساع تيجي تفتش وراه تلاقيه كان شاذ جنسيا، وخذلك كان مجنون، وهو ده اللي عايزين يخلوه بقى القدوة والمثل لشبابنا. قدوة والمثل لا تكون إلا بالخلق، لا تكون إلا بالضمير والدين والسلوك، إنما مثل التقدم العلمي يطلع القمر ينزل الأرض السبعة كل ده ما له قيمة بالفضائل في الفضائل والكلام ده، إنما ترتقي الأمم بالفضائل، ترتقي الأمم بالدين. الإمام البخاري فرد واحد من أمتنا، لو بحثوا في أمم الغرب جميعا ما وجدوا له نظيرا، فيبقى بقية العلماء عندنا لا نظير لهم عند هؤلاء الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الشارد منا وأن يرده إلى ديننا ردا جميلا.
سأسأل عن الكتب التي ينصح بقراءتها في الرجال. كتب الرجال بتنقسم إلى شرائح وإلى طبقات. طبعا أفضل أو أوسع هذه الكتب كتاب الحافظ المزي أبي الحجاج اللي هو اسمه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وهذا خاص برجال الكتب الستة، كتب الستة الصحيحان البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فهو ذكر أسماء كل رواة هذه الكتب مرتبة على حروف الهجاء، ثم ذكر أقوال أهل العلم في كل راوي من هؤلاء الرواة. وأصل كتاب تهذيب الكمال أصل كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي رحمه الله، الكمال في أسماء الرجال، فالمزي أخذ الكتاب ده وزود عليه زيادة كثيرة، ثم جاء الحافظ بن حجر رحمه الله واختصر كثير من ما أورده المزي، وأورد كثيرا مما أهمله ويتعلق بتوثيق الراوي، ولخص الكتاب في الثلث تقريبا. كتاب المزي مطبوع في 35 مجلد، كتاب الحافظ بن حجر مطبوع في 12 مجلد، اللي هو كتاب تهذيب التهذيب، وطبع هذا العام كتاب مغلطاي على الدين في اللي اسمه إكمال تهذيب الكمال، إكمال تهذيب الكمال، فطبع أيضا في نحو 12 مجلدا، وإن كان مغلطاي تعدى على المزي وأهمل الذهبي تماما، ويا ليته أهمله، إنما عرض به أيضا تعريضا قبيحا في الكتاب. يقول: وقال بعض أهل عصرنا كذا وكذا، ترجع للكلام اللي قاله تلاقيه هو كلام الذهبي بنصه وفصله، فهو لم يقم للذهبي وزنا أصلا، ويمكن ده سببه المعاصرة، وصدق من قال إن المعاصرة حرمان، إن المعاصرة حرمان، يعني سبب المعاصرة والتنافس على المكانة والعلم، لا يستفيد المتعاصرون بعضهم من بعض، ده معنى قول القائل المعاصرة حرمان. ففي ده فيما يتعلق بالكتب الستة. في طبعا الكتب الأخرى لأقدم من هذا زي كتاب التاريخ الكبير للبخاري والتاريخ الأوسط للبخاري، والتاريخ الأوسط مطبوع من زمان بس خطأ باسم التاريخ الصغير، التاريخ الصغير المكتوب المنشور باسم التاريخ الصغير ده هو التاريخ الأوسط بتاع البخاري، إنما التاريخ الصغير لم ينشر حتى الآن. ورواية الخفاف التي نشرت في العام الماضي للتاريخ الأوسط تؤكد أيضا ذلك، وأن الكتاب اللي نشر باسم التاريخ الصغير هو هو التاريخ الأوسط. وفي كتاب جرح التعديل لابن أبي حاتم وهو أنفع في مسألة الحكم على الرجال من كتاب البخاري تاريخ كبير، وفي كتاب الثقات لابن حبان، وأيضا الكتاب تاريخ دمشق لابن عساكر، وتاريخ دمشق طبع وتم الحمد لله طبع قدر الموجود منه في 70 مجلدا، وطبع وكذلك تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وهذا مطبوع في 14 مجلد، والكتب الأخرى في تواريخ البلدان زي تاريخ جرجان للسهمي وتاريخ نيسابور للحاكم مطبوع مختصر، وكذلك كتاب أخبار سمرقند لنجم الدين النسفي أيضا هذا طبع، وهناك كتب أخرى مطبوعة في بعض تواريخ البلدان فيها أيضا الحكم على الرجال، بالإضافة لكتب العلل، كتب العلل الأستاذ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي داود السجستاني، وكتب السؤالات للدارقطني والحاتم وهؤلاء، دي أيضا كلها فيها كلام عن الرجال بالتوثيق والتجريح. واحد يسأل عن صحة حديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني مكان الحد خيرا لي، هذا حديث صحيح رواه النسائي وغيره. حديث الجلوس بعد صلاة الفجر وهذا يعني يذكر الله أركع ركعتين، هذا حديث في الترمذي وهو حديث صحيح صححه الترمذي وغيره. ما صحة حديث تعممه فإن الشياطين لا تعمم باطل. ما صحة حديث من نام بعد العصر فاحترس عقله فلا يلومن إلا نفسه، هذا أيضا حديث المنكر. والليث بن سعد هذا الحديث رواه عبد الله بن لهيع، فقيل للليث بن سعد في هذا الحديث فقال وكان ينام بعد العصر فقال: لا أدع ما ينفعني لرواية ابن لهيع، يعني ابن لهيع كان سيء الحفظ وهو كان يستفيد من النوم بعد العصر، فقال: لا أدع ما ينفعني لرواية ابن لهيعة، لأن ابن لهيعة كان سيئا الحفظ حتى من رواية القدامى عنه، وإن كانت رواية القدماء عن ابن لهيعة أكثر تماسكا برواية المتأخرين، والصواب في هذا الأمر تحسين رواية ابن لهيعة إذا روى عنه من سمع منه قبل الاختلاط وصرح بالتحديث، إنما الذين يصححون رواية العبادلة وغيرهم عن ابن لهيعة أنا أرى أن فيه شيء من التسامح في هذه المسألة، لأن ابن لهيعة لم يكن حتى قبل احتراق كتبه لم يكن في الذروة العليا من الضبط، كان ضابطا نعم ولكن لم يكن من الحفاظ المتقنين، بل كانت تقع منه أوهام، ثم استحكمت هذه الأوهام بعد احتراق داره بمصر واحتراق كتبه مع الدار سنة 170 هجري. يقول سائل: نرجو إلقاء الضوء على الرسالة التي انتشرت بين الناس والتي فيها أن إمام الحرمين الشيخ أحمد، هو مش إمام الحرمين ولا حاجة، هم بيقولوا إن هو خادم الغرفة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في المنام وقال له أن أكثر الأمة دي بيموت على النصرانية والكلام ده، فكتب رسالة وخلي المسلمين يكتبوها البعض علشان يبرأوا من مسألة الكفر والشرك والكلام ده، ولا تزال هذه الورقة تكتب حتى الآن. أنا سمعت شيخنا الشيخ المطيري رحمه الله يقول منذ 50 عاما وهذه الورقة أيضا تكتب وبنفس نص هذه الرسالة، ولما كتبوا للشيخ ابن باز رحمه الله فقال انه لم يخدم اي واحد للغرفه النبويه اسمه احمد على الاطلاق من يوم ما الغرفه دي مسك مفتاحها حد لحد ما تكلم، وقال ان هذا طبعا من الترهات ومن الاكاذيب ولا ينبغي ان يشتغل المسلمون بمثل هذا. وطبعا الورقه انا قراتها من سنوات طويله، فيها ان في واحد ما سمعش الكلام حصلت له مصيبه، وواحد ثاني سمع كلام فربنا كرمه بصفقه يعني كويسه وبتاع، فالعالم بدأوا يكتبوها لبعض وهكذا يشغل أعداء المسلمين المسلمين بمثل هذه الأمور التي تستنزف أموالهم وأوقاتهم وجهودهم.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الشارد منا وأن يرده إلى ديننا ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.